وثواب. كم وكم من المسلسلات والأفلام أوصلت أفكار سامية،
نعم،
أفكار تماسك العائلة، أفكار محبة الأب محبة الأم، أفكار
العائلية
تدعو إلى رضا الأب،
نعم،
رضا الأم، صلة الرحم، حل اختلافات الناس. هذه ذات رسالة سامية جدا.
نعم، وأيضا المسلسلات الدينية التي كان لا يعرفون مثلا بعض الأنبياء وأخلاقهم طبعاً وسلوكهم.
طبعا الأنبياء والأئمة الأطهار والشخصيات الناجحة والشخصيات بارزة التي تعد قدوة في مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية. وفي المجال الإعلامي كأعلام هنالك كثير من الإعلاميين قد أوصلوا كلمة الحق للناس.
حق صح، نعم.
قد أوصلوا الأفكار السامية، الأفكار الصحيحة، الأفكار التي لابد أن يتعلمها المجتمع الإسلامي، فهنا أيضا مشكورين. وأما المجال الفني فهنالك له قسمين، المجال الإعلامي، مجال التمثيل، كل هذه المجالات لها قسمين، قسم إيجابي
وسلبي
وقسم سلبي. سيف ذو
حدين.
اليوم نحن نشوف إعلاميين يعلمون الأجيال، يقدمون خدمة للمجتمعات، ونرى إعلاميين مع الأسف وناس يعملون بالمجال الفني قلبوا المعادلة من إيجاب إلى سلب. فهنا يعملون لله، للمجتمع، للدين، لخدمة مجتمعهم، لخدمة أبنائهم، لخدمة بناتهم، وهناك يعملون على إفشال المجتمعات. والبغية الأولى هو المال أو السلطة أو
الشهرة.
الشهرة أو كما قلنا هو فقط جمع الإعجابات، جمع المشاهدين، جمع المتابعين، جمع المعجبين مع الأسف. الشطر الأخير من السؤال، تفضلتم للرجال وللنساء. طبعا لا فرق أيضا حينما تكون قسم من الأخوات يعملن في مجال الإعلام مع الاحتشام، مع رعاية حجابهن، أو في مجال التمثيل وكان هدفهم هدف رسالة سامية، أيضا يكون في موضع احترام وفي موضع شكرا، حيث أنهن عملنا برسالة سامية
وصلنا الهدف، نعم.
ولكن نرى كثير من النساء مع الأسف، طبعا المرأة مع كامل احترامنا لهن، تحاول في المجال الإعلامي بالناحية السلبية تأثير في الناس، في الشباب، فئة الرجال لكسب المال الحرام،
نعم.
وهذا أيضا من محرمات. قديما، ولو أنا أطلت عليكم بالحديث، كان هنالك نظرة عند الآباء والأجداد بحرمة الدخول بالفن، بالتمثيل، بالإعلام، لأن ذلك الزمان كان هنالك صبغة عامة على أن هنالك المجالات أكثرها محرمة وفاسدة. ولكن في زماننا الحالي لا، في أصل العمل لا حرمة،
هناك حدود أصلاً كمان.
نعم، هنالك حدود.
نعم، اسمح لي مولانا بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام، فاصل ونعود ونكمل الحوار. نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. قبل الفاصل كان يتحدث مولانا حول هل يجوز العمل في مجال الإعلام والإعلاني والمجال الفني للرجال والنساء. السؤال الثاني هو، هناك الكثير من الشابات والفتيات أو الشبان والفتيات دخلنا عالم المواقع التواصل الاجتماعي لصنع محتوى إعلامي لقصد كسب المال أو الإعجاب. ما هو الحكم؟ تفضل.
حينما صنعت برامج التواصل الاجتماعي ووضعت بين أيدي عامة الناس، فالناس على أقسام، قسم متصفح وقسم متفاعل أو معجب
وقسم مشاهد
وقسم يصنع المحتوى ويعمل على ماذا؟ على تقديم شيء لفئة خاصة من المجتمع أو فئة عامة بعدة أهداف. أهم الأهداف التي نراها في هذا الزمان هو التكسب المالي.
نعم.
كثير من الشباب والفتيات
عاطلين عن العمل، ليس لديهم عمل أو شيء،
عاطلين على العمل
أو ليس لديهم دراسة،
وينشرون أمور لا أهمية لها وهي معطلة للناس. الإمام زين العابدين عليه السلام أو يأمر الشباب بعدم حضور مجالس البطالين. اليوم عندنا أصبح محتوى
الشبهة يعني كمان.
محتوى عاطل.
نعم.
ويدعو الناس إلى تعطيل عقولهم. يعني نرى بعض الشخصيات الغير مؤهلة لأن تعطي محتوى هادف يعملون على إسقاط جميع المبادئ الدينية بنشر أمور لا أهمية لها، وبعضها يحتوي على المفاسد والمحرمات. طبعا التكسب المالي من هكذا أعمال لا يجوز، وإن أتت الأموال لا أصلا ما تعب بهاي الأموال، وكان محتواه وكان عمله الذي تقاضى بإيزائه هذه الأموال عمل تافه، أرجو المعذرة على هذا الاصطلاح، وعمل يؤدي إلى انحلال أخلاقه في المجتمع. فلا شك ولا ريب بحرمة هذه الأموال وحرمة هذا العمل طبق الموازين الشرعية وعند جميع الطوائف الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الشريحة من الشباب والشابات.
طب الدور لمن؟ يعني من الذي يعني يهدي هالشباب؟ من الذي؟
بشكل عام متابعة الأهل، توجيه العلماء، توجيه أهل الدين، أهل الثقافة، المربين، المربيات،
أو أخلاق المواقع،
العمل، بعض العمل المواقع على خلق بدائل لهذا الشيء. يعني ترى أنه بعضهم يضع الحجج الواهية بأنه لا عمل لدينا، لا مجالات للدراسة، لا
أو
مجالات
هناك مرض لأخرى. أوقات مولانا، أو هناك مثلا من يدفع لهم، يعني من تسريب الغرب أوقات يدفعوا لهم الشباب لحتى يصير في فساد.
نعم، لا شك ولا لا شك ولا ريب أنه كثير من الجهات المعادية للدين تحاول أن تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم المعادية للدين، وإن كانت عن طريق البرامج المضحكة أو
نعم.
المحتوى الذي يؤدي إلى إضحاك المجتمع وتوهين الدين، توهين المبادئ، تفكيك العائلة، تفكيك العلاقة الأبوية،
نعم.
الأسرية،
نعم.
تفكيك العلاقة ما بين الأب وأبنائه، ما
وعدم
بين
الاحترام يعني الآن
الأم وأبنائها،
نعم. نعم
عدم
حتى
الاحترام.
حتى أصبحنا يعني في يعني الصغير لا يحترم الكبير والكبير
طبعاً.
لا يحترم الصغير، يعني
طبعاً.
صرنا في مجتمع لا أعرف
تكثر فيه البلاء.
مولانا نرجع للإعلان
باني.
إذا كانت هناك فتاة تريد أن مثلا يعني تبيع أو مثلا لأي إعلان، لكن لا تظهر وجهها، فقط مثل الأزياء فقط جسمها مثلا، هل هناك إشكال؟
قصدكم تخرج جسدها أو
نعم،
مثلا تلبس الألبسة التي
نعم،
تظهر مفاتن؟ بشكل عام الله عز وجل أعطى الفتيات أمانة يحفظون هذه الأمانة،
لكن وجوهن لا يظهر،
حتى لو لم تظهر وجهها هي أظهرت مفاتن بدنها من خلال هذه الألبسة، أصبحت هي كالدمية التي تستعرض نفسها، وهذا مما حرمه الله. ولا يبدين زينتهن، إبداء الزينة أو المفاتن للبدن لا يشترط أنه إن خرج وجهها أو إن عرفها الناس أو لم يعرفها الناس أو لبست قناعا مثلا أو غطت وجهها.
على المواقع التواصل يضعون قناع مثلا،
أي كثير منهم يضع القناع ظنا منه أنه انتهى الأمر، وإلا إصبع واحد أو شعرة واحدة من بدن المرأة يحرم إظهارها، يحرم إظهار شيء من المفاتن سواء بحجب الوجه أو بعدم حجبه.
نعم. طيب إلى هنا مولانا ننهي هذه الحلقة بهذا الجواب. شكرا لكم، كانت أحكام مفيدة لنا وللمستمعين. شكرا لكم أيضا، وأيضا مستمعينا الكرام أشكركم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة أسئلة متنوعة حول المجال الإعلامي والإعلاني والمجال الفني للفتيات والفتية. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها تبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقرتها بعقال مشية وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني موالبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
فقه الصلاة
حديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال عليه السلام إذا أخذ المقيم في الإقامة موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض مكروهات صلاة الجماعة ذكر الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ وسدد الباقين مجموعة من مكروهات صلاة الجماعة منها التنفل بعد الشروع في الإقامة وتشتد الكراهة عند قول المقيم قد قامت الصلاة وتوضيح ذلك يستحب للإنسان أن يأتي المساجد مبكرا لينشغل بالعبادة من صلاة ركعتين تحية المسجد وكقضاء صلاة نافلة الليل إذا لم يصلها وإذا صار وقت زوال الشمس بدأ بنافلة صلاة الظهر وهي 8 ركعات قبل صلاة الظهر فإذا أذن لصلاة الجماعة وأقيم لها فإذا شرع إمام الجماعة أو أحد المأمومين بذكر الإقامة يكره للإنسان أن ينشغل بالصلاة المستحبة، فينبغي له أن يصغي للإقامة. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة يكون متهيئا، ويكره حينئذ الكلام إلا فيما يرتبط بالصلاة. ومنها يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف. ومنها يكره للمأموم أن يسمع إمام الجماعة ما يقوله من أذكار، فلا يرفع المأموم صوته في ذكر الركوع بأن يقول بصوت عال سبحان ربي العظيم وبحمده، وهكذا في السجود وذكر التشهد والقنوت. ومنها أن يأتم الذي صلاته تماما بالذي صلاته قصرا، وكذلك العكس. وتوضيح ذلك، قلنا فيما سبق يجوز للمأموم الذي يصلي صلاته تماما أن يقتدي بالإمام الذي يصلي صلاته قصرا، وكذلك يجوز لمن يصلي قصرا أن يأتم بمن يصلي تماما، ولكن يكره ذلك. فإذا تمكن الإنسان أن يقتدي بمن يصلي بمثل صلاته من حيث القصر والتمام يكون أفضل. وقد يسأل سائل، إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك، فهل يجوز الدخول معه في الصلاة؟ الجواب، لا يجوز ذلك. سؤال، إذا دخل الوقت في أثناء الصلاة هل يجوز الدخول معه؟ الجواب، بعض المراجع جوز ذلك والبعض الآخر احتاط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 57، وفيها يحث الناس على التقوى. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه ولا يبقى سرمدا ما فيه. آخ آخر فعاله كأوله، متشابهة أموره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله. فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين، والنار غاية المفرطين. اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا، وباليقين تدرك الغاية القصوى. عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه. فشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. قد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن، وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل دان، ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وإن غدا من اليوم قريب يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به، فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشة ومفرد غربة، وكأن الصيحة قد أتتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء، قد زاحت عنكم الأباطيل واضمحلت عنكم العلل واستحقت بكم الحقائق وصدرت بكم الأمور مصادرها، فاتعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنذر. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. وهنا يشير سماحة الإمام الخامنئي إلى أصل اجتماعي مهم جدا يستوحيه من رواية للإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: وقت هذا الأمر في 70، فبالتقديرات الإلهية إن أمر الحكومة يعود إلى أهل البيت حتى ولو بعد مرور 30 سنة على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وعشر سنوات على شهادة الإمام الحسين عليه السلام. غاية الأمر كيف يمكن أن تحصل هذه النتيجة بمثل هذه العظمة؟ الجواب: عندما يهيئ الناس مقدماتها بالإرادة والعزم، والله تعالى لا يحابي أحدا وليس له من أقارب، فالأمر الذي كان على عاتق الناس لم ينجزوه. أما العمل الذي كان على عاتق الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام فقد أدياه، ولكن العمل الذي كان على عاتق الخواص من أمثال عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وغيرهما فلم يتم. حتى أولئك الذين جاءوا فيما بعد إلى كربلاء وحاربوا إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام لم يفعلوا ما كان ينبغي أن يفعلوه في زمن مسلم بن عقيل، لقد قصروا، وإلا لما حدث لمسلم ما حدث. كان عليهم أن ينهوا المسألة ولم يفعلوا، وهذا التقصير أدى إلى أن تحدث واقعة كربلاء. ثم يقول عليه السلام: فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى 40 ومئة، أي أنه في الظاهر قد تأخر، وبرأي قد وصل إلى 140، أي أنه تأخر 70 سنة، وهي السنوات التي وصل فيها العباسيون إلى السلطة، أي من المعلوم أن صلح الإمام الحسن عليه السلام قد هيئ الأرضية لهذا العمل الكبير، وإلا فإن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا ليتركوا القضية. فهل أن قضية الولاية والحكومة هي قضية بسيطة؟ لقد كان هذا أساس الدين ومحوره، ولكن في النهاية هذا ما حدث. الصلح وتبديل مجرى الخلافة. لقد قيل الكثير بشأن هذا الصلح، وأما ما أريد أن أقوله أنا فهو التعامل مع قضية صلح الإمام الحسن عليه السلام من رؤية جديدة، لأن هذه الحادثة تمثل مقطعا تاريخيا شديد الحساسية يجعل أهمية هذه الحادثة أكبر من أي حادثة سياسية طيلة تاريخ الإسلام. إن تاريخ الإسلام مليء بالأحداث المختلفة، أحداث عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده، وعصر أمير المؤمنين عليه السلام، والحوادث في عهد الأئمة عليهم السلام والأمويين والعباسيين. فلذلك الإسلام تاريخ مليء بالحوادث المهمة، لكن لعلها قليلة هي الأحداث التي تشبه هذه الحادثة، حادثة الإمام الحسن عليه السلام من حيث البعد المصيري للتاريخ الإسلامي كله لا يوجد ما يماثل هذه الحادثة سوى حادثة أو اثنتين في تاريخ الإسلام كان لهما الأثر المصيري على مستوى حركة الإسلام وتاريخ الإسلام كله وعلى مر القرون المتبادية، كانت حادثة مهمة جدا من هذه الناحية. خلاصة الأمر أن هذه الحادثة هي عبارة عن تبديل مجرى الخلافة الإسلامية إلى الملكية، فهذه الجملة مليئة بالمعنى والمضمون لو تأملنا فيها. فالخلافة هي نوع من الحكومة، والملكية هي نوع آخر، ولا ينحصر التمايز بين هاتين بخصوصية واحدة أو خمس خصوصيات. فمسار الملكية ومسار الخلافة هما مساران منفصلان ويتمايزان بالكامل على مستوى إدارة المسلمين وحكمهم وإدارة البلاد والمجتمع الإسلامي. وفي هذه الحادثة تبدل مسار القطار العظيم للتاريخ الإسلامي والحياة الإسلامية، مثلما يحدث عندما تنظرون إلى القطارات عند تغير مساراتها، ففي محل ما يتم تبديل هذه السكة ويؤدي ذلك إلى أن يتغير مسار القطار 180 درجة، وقد يكون القطار متجها نحو الشمال فيصبح بعد ذلك متجها إلى الجنوب. وبالطبع إن هذا التغيير إلى 180 درجة لا يحصل في لحظة واحدة ملموسة، لكن في نهاية الأمر عندما ينظر الإنسان يجد أنه قد حصل ذلك، وإنني أنظر إلى هذه الحادثة من هذه الحيثية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها شوف ماشي صوب الجنة للغريبة عنا وبكربلة أطوف وبكربلة أطوف للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها شوف ماشي صوب الجنة للغريبة عنا يحفظون يلا وكربلة يلا غلاته حلاته طريق الهوى طريق الهوى مواكب حبايب تجي لك سوى قولها